ما قدرتم. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم اعتزلهم واخذ يبكي ويبكي بكاء مريض وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه. بدت عينه صار عليها غشاوة ما عاد يرى صار اعمى بغشاوة البكاء من شدة البكاء صار اعمى. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الكظيم الحزين الذي لا يظهر حزنه. الانسان سبحان الله لما يبكي في العلن او يبث شكواه يخفف عنه والعزاء يخفف عن الناس. لكن لما الانسان يعتزل ويقعد يبكي لوحده يصيبه هذا الامر الحزن الشديد يسمى كظيم شدة الحزن المكظوم. فكانوا يأتونه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف يعني ما توقف تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. يعني يا اصيبك مرض يقعدك حرض يعني مرض يجلسك يقعدك او تكون من الهالكين من الميتين. قال ما شكيت لكم انا ما اشتكيت اليكم انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. ثم جاءه الامل من جديد قال يا بني اذهبوا فتحسسوا يعني استعملوا حواسكم وادخلوا في تفاصيل الامور. تحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله يعني لا تفقدوا الامل لا تفقدوا الامل لا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فاطاعوا اباهم لكن ما عندهم بضاعة الان فاخذوا اي شيء بضائع زهيدة حاولوا يشتروا بها شيء من التجار التجار رفضوها. البضاعة التي عندهم لا احد يقبلها. فذهبوا ودخلوا على يوسف مرة اخرى فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر. اشتدت علينا المجاعة كان الطعام الذي جاءوا به قد نفد المرة الاولى نفد والمرة الثانية نفد كانوا يستعملونه سنة وكانت كل رحلة بينها وبين الاخرى سنة. فالسنة الثالثة كان انتهى الطعام عندهم قالوا مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة بضاعة زهيدة سيئة لا يريدها احد فاوفي لنا الكيل يعني لا بأس اقبل البضاعة واعطنا كما كنت تعطينا في المرات السابقة اوفي لنا الكيل وتصدق علينا ندري نعرف بضاعتنا ما تسوى لكن تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. فوصلوا الى درجات الذل اماما ذلوا اماما. هنا اكتفى يوسف عليه السلام خلاص عرفوا عرف ما وصلوا اليه خلاص ما يريدهم ان ينزلوا اكثر من ذلك. بدأوا يسأل تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. رفض يوسف قالوا تالله قالوا أئنك لأنت يوسف هل أنت فعلا يوسف. بين هذا الموقف وإلقائه في الجب 22 سنة كان عمره 12 سنة الآن عمره 34 سنة ما عرفوا. فقال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر. هذا المعنى هذا العبرة هذا الدرس العظيم من يتقي ويصبر ليس بسبب رزق بسبب ضيق تعصي الله عز وجل التقوى والصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا الله سبحانه وتعالى فضلك علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم لا توبيخ ولا عتاب يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا. أعطاهم القميص فألقوه على وجه أبي يرتد يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فذهبوا بالقميص. يعقوب عليه السلام أول ما تحركت الإبل من مصر ولما فصلت العير أول ما انطلقت من مصر 8 أيام مسافة الطريق شم ريحة القميص من مسافة 8 أيام ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني. تفندون التفنيد التخريف عند الكبر. أخاف تقولون عني مخرف أشم ريحة يوسف. قالوا فالله إنك لفي ضلالك القديم، أنت ما زلت على نفس الانحراف ونفس الضياع. فلما أن جاء البشير وصل البشير ألقى القميص على وجهه، ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، رجع بصير بمعجزة من الله عز وجل. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. لماذا لم يستغفر؟ لأنه متألم منهم. فقال اصبروا عليه. الواحد تطلب منه يسامحك فورا يقولك اصبر عليه، يسامحك بعدين، خلني أهدأ شوي. سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ثم جاءوا بعد ذلك جميعا دخلوا على يوسف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ضم أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش، جلسهم معه على العرش. هنا الكل سجد له، إخوانه وأمه وأبوه نزلوا من العرش وسجدوا له وخروا له سجدا. السجود في ذلك الوقت كان جائز، سجود التكريم وليس سجود العبادة. خروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا إخوانه 11 وأمه وأبوه. وقد أحسن وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم دعا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رغم أنه فاز في الابتلاء تلو الابتلاء تلو الابتلاء الآن يتمنى أن يختم له في آخر حياته بالخير، مغتر توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قصة كلها عبر ومعاني عظيمة، قصة يوسف عليه السلام. في الغد إن شاء الله أحدثكم عن ابتلاء أكبر، ابتلاء أيوب عليه السلام. فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
قدس ويحتوي على قصة أيوب عليه السلام وابتلائه قصة بالكفل بشر عليه السلام، قصة أصحاب الرس، قصة بالنون يونس عليه السلام، قصة شعيب عليه السلام، قصة أهل القرية. شاكرين لكم حسن استماعكم، ونفيدكم بأن جميع
الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث معكم اليوم في هذه الدروس المباركة التي رتبها شباب صالحون في لجنة الصحبة الصالحة في منطقة الفيحة بالكويت من اللجان التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، فنود أن نشكر لهم الجهد الذي بذلوه في ترتيب هذه المحاضرات، وندعوكم للمساهمة في دعم هذه اللجنة بالدعاء وبالعون المادي والمعنوي، فهي لجنة ناشئة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لها دور في المحافظة على فئة الشباب. فئة الشباب اليوم من أهم الفئات التي يتعرض لها المجتمع في كثير من مسائل الانحراف الذي يجري بين الشباب، وجاءت هذه اللجنة لتساهم في مسألة هداية هؤلاء الشباب وعمل الأنشطة والبرامج المناسبة لهذا السن المهم والخطير في حياة الإنسان. فندعو الجميع للمساهمة معهم وتأييدهم ومواذرتهم إن شاء الله بكل ما نستطيع. أما حديثنا اليوم فهو عن جملة من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا في الفترة ما بين إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام. وقد تحدثنا عن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام أجمعين، ورأينا كيف مر يوسف عليه السلام بالابتلاءات المتتالية ولكنه استطاع أن يتجاوزها جميعا وينجح النجاح العظيم، فكرمه الله سبحانه وتعالى وجعل ذكره في الخالدين. ورجل آخر هو من الأنبياء والمرسلين الذين ضرب الله سبحانه وتعالى لهم المثل وجعلهم قدوة وأسوة للناس في أمر الصبر، ذاك نبي الله ورسول الله أيوب عليه السلام. أيوب ابن موس ابن رازح ابن العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، فهو من ذرية إسحاق عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان له ولدان إسماعيل وإسحاق، جميع الأنبياء من ذرية إسحاق ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم فهو الوحيد من ذرية إسماعيل. من إسحاق جاء يعقوب عليه السلام، يعقوب يسمى كذلك إسرائيل، فلما يقال بني إسرائيل يعني ذرية يعقوب عليه السلام. يعقوب كان له 12 ولد، هؤلاء الأولاد يسمون كذلك الأصباط وجاء ذكرهم في القرآن. هل كانوا هم أنفسهم الأنبياء أم أن الأنبياء هم في ذريتهم؟ فكثير من العلماء يشير إلى أن الأنبياء المشار إليهم بالأصباط في القرآن الكريم ليسوا هم أبناء يعقوب عليه السلام، لأنهم كانوا قد حاولوا قتل يوسف عليه السلام وكذبوا على أبيهم وفعلوا أشياء منكرة، وهذا لا ينبغي من الأنبياء. فيقولون الأصباط هم أبناء ذرية يعقوب عليه السلام. انقسمت بنو إسرائيل انقسموا إلى 12 قبيلة، كل قبيلة تسمى صبر، فمن هنا جاء الأصباط انقسموا بين هذه القبائل. فأيوب من ذرية إسحاق عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، هؤلاء كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. وكان نبيا أيوب عليه السلام كان نبيا مرسلا. يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليهم أجمعين، فأيوب من بين هؤلاء المرسلين. بعثه الله تعالى إلى قوم حوران في الشام، وكان صلى الله عليه وسلم غنيا، آتاه الله سبحانه وتعالى النعم، كان غنيا، كان عنده الأنعام الدواب الكثيرة، كان عنده من الدواب الشيء الهائل الشيء الكثير،
وكان عنده أعداد هائلة من العبيد، ورزقه الله سبحانه وتعالى الأراضي، فكان تاجرا كثير التجارة، ورزقه الله تعالى الأولاد، كان له 7 أولاد و7 بنات، وكان صاحب صحة موفورة وقوة وجسم عظيم، وكان له أعداد كبيرة من الأصحاب، فآتاه الله سبحانه وتعالى أصناف النعيم، كان منعما في الأرض. ثم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليه ليكون اختبارا له ويكون قدوة للناس من بعده في مسألة الصبر، وجاء الابتلاء ففنى ماله، كل أموال انتهت، حتى صار فقيرا، ومات أولاده الواحد تلو الآخر، جميع الأولاد والبنات 14 ولد وبنت يموتون أجمعين في حياته. الإنسان سبحان الله يموت لولد يتأثر ويحزن عليه حزن شديد، رأينا كيف حزن يعقوب عليه السلام حتى ابيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم على ليس موت ولد وإنما فقدان يوسف عليه السلام. أما أيوب عليه السلام فيفقد 14 من أولاده. ثم إن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالمرض الشديد، حتى وصل به المرض أنه أقعد ما يستطيع يقوم، وحتى أنه كان يسقط اللحم من جسمه، فوصل به الابتلاء الشيء العظيم، وفقد الأصحاب، ما عاد أصحابه يأتونه، وخافوا أن يكون هذا المرض الذي أصابه معدي، فما كان أحد يقترب منه، وما بقي له إلا صاحبان يحدثانه من بعيد ما يقتربان منه، وما كان أحد يخدمه إلا زوجته الوفية عليها السلام. وأخذت زوجته تعينه، كانت هي التي تطعمه وتشربه وتغسله وتنفق عليه من مالها، حتى فنى مالها جميعا. فأخذت زوجته تعمل بالأجرة، تعمل تخدم الناس لكي تطعم زوجها. النبي المرسل، نبي مرسل مبتلى بهذه الصورة. واستمر أيوب عليه السلام في هذا البلاء 18 سنة، وهو صابر ما يشتكي لأحد، حتى لزوجته ما يشتكي. فسنين طويلة على هذا الحال وهذا الفقر وهذا الأذى وهذا المرض. فقالت له زوجته: لو دعوت الله، أنت نبي مرسل، لو دعوت الله عز وجل يعني يفرج عنه، بس ادعو. ما كان حتى يدعو بالتفريج، كان فقط يحمد، ما يقول يا رب ارزقني، يا رب اشفني، ما كان يدعو حتى بذلك، راضي بقضاء الله فيه. فقالت له: لو دعوت الله، أنت نبي مرسل، لو دعوت الله يفرج عنك ما أنت فيه. فقال لها: كم لبثنا في الرخاء، كم سنة عشناها ونحن في نعيم؟ قالت: 80 سنة. عاش 80 سنة منعم. قال: إني أستحي من الله أن أدعوه ما مكثت في بلائي المدة التي بكثتها في رخائي، ما أدعوه أن يشفيني ويفرج عني ويرزقني إلا أن يمضي علي 80 سنة ثانية. كما عشت في الرخاء 80 سنة، أصبر على البلاء 80 سنة. فعندها يأست، كانت تتأمل الفرج، فقالت: إلى متى هذا البلاء؟ فغضب وأقسم بالله أن يضربها 100 سوط إن شفاه الله. كيف تعترضين على قضاء الله؟ وصل بها الأمر أن الناس ما عادوا يستأجرونها، خايفين أن تنقل البلاء من زوجها، يظنون أنه مرض معدي فخايفينها تنقل البلاء من زوجها، فرفضوا أن يشغلوها عندها، وظلوا على هذا الحال جائعين. وفي يوم أتت له بطعام فاستغرب من أين الطعام، فلم تخبره، وإذا هي كانت قد ذهبت فباعت ظفيرتها، شعرها، حلقت نصف شعرها وباعته عشان تأكل هي وزوجها. وبعد أيام انتهى الطعام، فذهبت وحلقت باقي شعرها وباعته، فتعجب، من أين لك الطعام؟ هل اشتغلت عند أحد؟ قالت لا. قال من أين الطعام؟ فسكت، فألح وألح، فكشفت عن شعرها فإذا هي حليقة الشعر عندها. لما وصل به الأمر إلى هذا الحال قال قولة ليس فيها دعاء صريح، يذكرها الله سبحانه وتعالى في الكتاب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أصابني البلاء وأنت أرحم الراحمين، ما قال ارزقني، ما قال اشفني، ما هذا حالي وأنت رحيم، يعني أنت أعلم بحالي مني، ما يحتاج أشرح، ما يحتاج أشتكي، ما يحتاج أدعو، أنت تعرف. وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في آية أخرى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب، نصب التعب والشقاء، بنصب وعذاب. ما نسب العذاب، ما نسب البلاء إلى الله، تنزه الله عن ذلك ونسب هذا للشيطان حتى ينزه الله، ما قال أنت مسستني، وإنما نسب الشر إلى غير الله. لذلك في الدعاء: والشر ليس إليك، ما ننسب البلاء والشر إلى الله عز وجل. ولم يدعو، فقط أظهر الحال: يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فعندها استجاب الله تعالى له فورا. شوفوا، كان يستطيع أن يدعو في أي لحظة ويستجيب الله تعالى له، لكن صبر. ولذلك يقال صبر أيوب، يضرب به المثل على مدى التاريخ، صبر أيوب عليه السلام. فلما دعا الله سبحانه وتعالى، نادى ربه بهذه الطريقة، كشف الله سبحانه وتعالى عنه العذاب: اركض برجلك، اضرب برجلك الأرض. فضرب برجل الأرض فنبعت عينا، خرج عين ماء من الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: هذا مغتسل بارد وشراب، عين باردة خرجت من الأرض. فقال له الله عز وجل: اشرب منها واغتسل منها. يقول العلماء: فلما اغتسل ذهب المرض من خارجه، ولما شرب ذهب المرض من داخله. فنعمة الله سبحانه وتعالى، وقام صحيح سليم، رجعت له صحته كما كان. جاءت زوجته ما عرفته، في لحظات شفت، في لحظات. فجاءت زوجته ما عرفته، شافت رجل، فقالت له: هل رأيت هذا المبتلى نبي الله، المبتلى نبي الله، هل رأيته؟ وينه؟ أنا تركته هنا، والله ما رأيت رجلا أشبه منك به، إن هو صحيح، أشبه واحد يشبه لما كان صحيح أنت. فقال: ما عرفتيني؟ قالت: من أنت؟ قال: أنا أيوب. سبحان الله، في لحظات ذهب البلاء، نعمة من الله عز وجل. وأعاد الله سبحانه وتعالى له نعمة الأهل. يقول ابن عباس: الله سبحانه وتعالى لم يكرمه هو فقط، وإنما أكرم زوجته التي صبرت هذا الصبر العظيم على هذا البلاء العظيم. فرجعها شابة، رد الله عليها شبابها، وولدت لأيوب 26 ولد وبنت. قال 26 من الذكور غير البنات. يقول الله سبحانه وتعالى: وآتيناه أهله، رجعنا لأهل شباب، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، رجعنا للذرية رحمة من عندنا. وأرجع الله سبحانه وتعالى له الغنى فورا، كل هذا فور، الصحة رجعت فورا، شباب زوجته رجعت فورا، ورجع له الغنى فورا. يروي الإمام البخاري وأحمد وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أيوب يغتسل عريانا، قاعد يغتسل ينازع ثيابه، إذ خر عليه رجل جراد. رجل جراد يعني طائفة من الجراد. تعرفون جراد لما يسبح في الفضاء شلون يكون كميات هائلة؟ الله سبحانه وتعالى أرسل جراد، كميات هائلة من الجراد، فنزلت على أيوب فإذا هي جراد من ذهب. أنزل الله، خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل أيوب يحطو في ثيابه، يشيل الجراد ويحطه في ثيابه. فقال الرب عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني نازل عليك، ليش قاعد تجمعه؟ فقال أيوب: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك، أجمعها لأجل البركة من الله عز وجل. فرجع ماله، ورجع أهله، ورجعت صحته، نعمة من عند الله عز وجل بعد هذا الصبر العظيم الذي صبره. والله سبحانه وتعالى أيضا رفق بزوجته، حيث قال له الله عز وجل: واخذ بيدك ضغثا. الضغث قلنا القصب من الخشب الرقيق، أقصاب أعواد الخشب من القش، فيها الرديء وفيها الجيد. فالله سبحانه وتعالى قال له: خذ بيدك ضغثا، خذ حزمة من القش فيها 100 قشة، فاضرب به ولا تحنث. أقسم أن يضرب زوجته 100 ضربة، أضربها بالقش، فتكون وفيت بقسمك ولم تحنث، يعني ما تركت القسم وبررت بالقسم. فرحم الله سبحانه وتعالى زوجته بهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ويقول تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب عليه السلام. فهذه قصة أيوب عليه السلام. وجاء بعده نبي آخر يقول عنه أكثر المؤرخين أنه ابن أيوب. يقول الله سبحانه وتعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وصف الله سبحانه وتعالى إسماعيل وإدريس وذا الكفل أنهم من الصابرين ومن الصالحين. ذو الكفل ابن أيوب عليهما السلام
ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن في القرآن، وذكره تعالى كذلك في موطن آخر من القرآن.
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
ورث الصبر عن أبيه أيوب، وكان اسم ذا الكفل بشر، بشر ابن أيوب، وسمي ذا الكفل لأنه تكفل لقومه أن يكفيهم أمرهم، أي واحد محتاج هو يتكفل به، وتكفل لهم أن يكون قاضي بينهم بالعدل، وتكفل بأمر لله عز وجل ووفى به، تكفل لله أن يقوم الليل كل ليلة ويصوم النهار ولا يفطر، وتكفل الله عز وجل أن لا يغضب، وعاش حياته ومات وهو موفي بهذه الأمور التي تكفل بها، فسمي ذا الكفل، ولم يذكر لنا من قصته إلا هذه الأمور. ومن الناس الذين ذكرهم الله عز وجل في الكتاب أصحاب الرس، يقول الله سبحانه وتعالى: وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. أقوام دمرت، عاد وثمود وأصحاب الرس. ويقول الله سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة قوم شعيب عليه السلام، وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أصحاب الرس أهل قرية من قرى ثمود. والرس بئر، لما جاءهم نبيهم، وأكثر المؤرخين على أن اسم ذلك النبي حنظلة ابن صفوان، جاءهم نبيهم ودعاهم إلى الإسلام فقتلوه ورموا جثته في بئر في الرس، فسموا أصحاب الرس، فدمرهم الله سبحانه وتعالى. وننتقل الآن إلى قصة نبي كريم عظيم، قصته من القصص النادرة في القرآن، ذلك هو يونس عليه السلام. يونس ابن متى، ولم يذكر نسبه كما ذكر نسب الآخرين، ما معروف عنه إلا أنه يونس ابن متى من ذرية إبراهيم عليه السلام، ويسمى كذلك ذو النون، النون الحوت، ويسمى كذلك صاحب الحوت، الله سبحانه وتعالى سماه ذو النون وسماه صاحب الحوت في القرآن وسماه يونس، فهذه كلها أسماء تطلق على يونس عليه السلام. بعثه الله إلى قرية عظيمة هي نينوى، نينوى في شمال العراق مقابل الموصل، يفصل بينهما نهر دجلة، الموصل على نهر دجلة ونينوى في الجهة المقابلة للموصل. يقول ابن كثير عنها: وفيها في زمانه آثار نينوى موجودة، وفيها أصنام منكفئة على وجهها، مرمية على وجهها في زمن ابن كثير عليه الرحمة. بعثه الله سبحانه وتعالى رسولا إلى نينوى، وإن يونس لمن المرسلين، وكانت أعدادهم كبيرة، عدد كبير كان يسكن نينوى. يقول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون عن 100,000، تكلم العلماء كم يزيدون، فأكثر الروايات على أنهم كانوا يزيدون 20,000
فكانوا 120,000، عدد كبير، عدد ضخم. وكانوا على الكفر، وظل يونس عليه السلام يدعوهم سنين وهم على كفرهم. ثم انهم تجبروا وطغوا وهددوه بالأذى كما فعل بالأنبياء من قبله. فعندها أنذرهم، قال لكم مهلة 3 أيام، وخرج عنهم غضبانا. الله سبحانه وتعالى أعطاه الإذن بأن ينذرهم 3 أيام، ولم يعطه الإذن بأن يخرج، لكن لما أعطاهم الإذن خرج غضبان. يقول الله سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. بعض المفسرين أمر عجيب، يقولون مغاضبا لله، كيف يكون مغاضب لله وهو نبي من أنبياء الله؟ مغاضبا لقومه، غضبان على قومه، وصل بهم الأمر أن يأتيهم الإنذار بالتدمير، وخرج بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى فظن أن لن نقدر عليه، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. كثير من الناس يخطئ في فهم هذه الآية. يقول الإمام الرازي رحمه الله من ظن عجز الله فقد كفر. أن يظن أن الله سبحانه وتعالى لن يقدر عليه، يعني القدرة أن الله عاجز عنه، كافر هذا. فبالتأكيد ليس هذا هو المقصود، ليس المقصود أنه ظن أن الله لن يقدر عليه بمعنى أن الله يعجز عنه، وإنما المقصود كما جاء في رواية عظيمة، جاء في رواية عظيمة مهمة عن معاوية رضي الله عنه، قال لابن عباس رضي الله عنهما لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة، يعني قرأت في القرآن آيات جعلتني أموج أحتار، فغرقت فيها، غرقت في الحيرة. أبي مخرج، أبي تفسير، ما أنا عارف، فلم أجد لي خلاصا من هذا الغرق، ما لم أجد لي خلاصا إلا بك. آيات حيرتني وغرقت، ما عرفت لها مخرج ولا تفسير، وقلت ليس لها إلا ابن عباس لأنه كان أعلم الصحابة بالقرآن. فقال ما هي؟ فقال معاوية يظن يونس نبي الله أن لن يقدر الله عليه. فقال ابن عباس ليس هذا، هذا من القدر وليس من القدرة. القدر، الله سبحانه وتعالى يستعمل القدرة ويستعمل القدر. القدر ومن قدر عليه رزقه، يعني ايش؟ يعني ضيق عليه رزقه، فظن ان لن نقدر عليه، ظن ان لن نضيق عليه، ظن انه لما يخرج بدون اذن لن يعاقبه الله عز وجل لانه نبي كريم وهؤلاء قوم يستحقون العقاب وعليهم غضب الله ونزل عليهم الانذار، فظن ان خروجه من غير اذن لا يستحق عليه العقوبة ولن يضيق الله سبحانه وتعالى عليه، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن نعاقبه ولن نضيق عليه. فهذا معنى قول الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. وخرج يونس عليه السلام بلا إذن، وترك قوما بلا إذن وهو غضبان عليهم، ويظن أن الله سبحانه وتعالى لن يغضب عليه لهذا التصرف، وذهب إلى البحر. في هذه الأثناء بدأت العلامات، علامات العذاب تظهر على نينوى، وأقبلت عليهم غيمة سوداء كبيرة، وبدأ يظهر من الغيمة الشرر، ورأوا الغيمة في اليوم الأول، فعرفوا أن العذاب سيحل بهم كما توعدهم يونس عليه السلام، وكانوا يعرفون ما حدث لقوم لوط، كانوا قريبين من هذه المناطق، فخافوا، فاجتمع قادتهم رؤساؤهم، قالوا والله هذا الدمار سيصيبكم كما أصاب الأمم من قبلكم، تجمعوا الناس. اجتمع الناس فتحدثوا في الأمر، قالوا صدق يونس، صدق يونس، والله هذا هو العذاب، ليس لكم منجاة من عذاب الله إلا أن تؤمنوا وتتوبوا. فآمنوا جميعا، ويونس غائب، آمنوا كلهم 100,000 و20,000 كلهم آمنوا، ولبسوا الثياب المرقعة، وأخذوا يبكون ويتبتلون ويسألون الله سبحانه وتعالى المغفرة، وخرجوا إلى التلال، وفرقوا بين المرأة وابنها حتى يبكي الابن وتبكي المرأة، فتنزل عليهم الرحمة من الله عز وجل، والعذاب فوقهم 3 أيام، وهم يبكون ويتبتلون ويستغفرون الله عز وجل، فرحمهم الله سبحانه وتعالى فصرف عنهم العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. هل سمعت بقرية من الأمم السابقة آمنت فنفعها إيمانها؟ كل القرى لم تؤمن إلا قوم يونس، آمنوا فكشفنا، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، متعناهم إلى يوم القيامة، يعني لن ينزل عليهم العذاب. يقول ابن كثير: هل معنى الآية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، هل وجدت في قصص من قبلك قرية آمنت بكاملها، كل من فيها آمن؟ فذلك دل على أن ذلك لم يقع لأحد، ما في قرية آمنت بكاملها إلا قوم يونس، ما في أمة، ما في قرية إلا وفيها كفار أو منافقون، إلا قوم يونس بعد أن كانوا كلهم على الكفر صاروا كلهم على الإيمان. فهذا من معجزات الله ورحمة الله عز وجل. أما يونس عليه السلام ما يدري قوم يصار فيهم، فذهب إلى البحر. إذ أبق، أبق، كلمة أبق تطلق على العبد لما يهرب من الرق، يهرب من سيده، يسمونه العبد الآبق. فيقول الله سبحانه وتعالى: أبق، هرب من الله عز وجل، ما انتظر أوامر الله، ترك قومه وفر. فذهب إلى سفينة، والسفينة كانت مزدحمة مملوءة ثقيلة. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون، وسارت السفينة فهاج الموج، هاج البحر بهم أو النهر، هاج البحر وكادوا يغرقون. قالوا تخففوا من الأحمال، فبدأوا يرمون البضائع، ألقوا البضائع التي عندهم، فخفت السفينة لكن ما زالت ثقيلة. قالوا لا بد من إلقاء البشر، خلاص لا بد أن نلقي بعض البشر حتى تخف السفينة، سفينة ثقيلة كادت تغرق، فنعمل قرعة، من خرجت عليه القرعة نرميه، وهكذا نرمي ونرمي إلى أن تخف السفينة. فبدأوا بالقرعة، فأول من خرج سهم يونس عليه السلام، فقالوا لا، شاب عليه آثار الصلاح، اتركوه لا ترموه، نقترع مرة أخرى. فاقترعوا مرة أخرى فخرج سهم يونس،
تعجبوا، قالوا مرة ثالثة، فاقترعوا مرة ثالثة فخرج سهم يونس. يقول الله سبحانه وتعالى فساهم، ساهم يعني مرة تلو المرة رمى السهم فكان من المدحضين، في كل مرة مغلوب، المدحض المغلوب كل مرة يرمي يغلب. فقالوا لا بد من رميه، فرموه من السفينة فهدأ البحر. كان هو المقصود، اين يفر؟ ظن ان لن نقدر عليه، ما نضيق عليه، الله سبحانه وتعالى وراه، فرمي في البحر فالتقمه الحوت. الحوت السفينة، السمكة الكبيرة، ليس بالضرورة ان يكون الحوت الذي نعرفه، لكن السمكة الكبيرة، اي سمكة كبيرة تسمى حوت.